شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، نقرأ الآن ونواصل الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن زكريا بن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما، بمثل حديث وكيع. وحدثنا أمية بن مسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ضر وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم.
الروايات التي بعد
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. فإذا هنا الحديث من مسند إيش؟ ابن عباس. الرواية اللي بعدها قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. طيب ما هو الصواب؟ يعني هل ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى القصة أو رواها عن معاذ؟ نعم، كلها من مسند ابن عباس، يعني حدث فيها أكثر من مرة. فابن عباس مرة روى عن معاذ كما هي الرواية الأولى، فهذا أصبح الحديث من مسند معاذ، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه. الرواية الأخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني كأنه هو الذي روى القصة مباشرة، فأصبح الحديث من مسند ابن عباس. طيب إذن هنا سقط الواسطة ولا لا؟
معاذ.
فماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى مرسل صحابي، يعني الصحابي الصغير لم يحضر الحادث، لم يحضر الحادث، إنما رواها عن معاذ ورواها مرة مباشرة عن معاذ، وهذا لا إشكال لأن رواية متصلة، ومرة رواها بدون هذه الواسطة مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه بأنه منقطع، لأنه منقطع، فإذا بقي على حاله أصبح ضعيفا. لكن إذا كان الراوي ليس تابعيا وإنما هو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزمنا بسقوط الصحابي الآخر الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. هذا المرسل الصحابي مقبول بإجماع، مقبول بإجماع أهل العلم. لماذا مقبول؟ لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول، ولو أسقط الصحابي الآخر لأن الصحابة عدول، فلا يروي إلا ما كان صحيحا، إلا ما كان صحيحا. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عرفنا من أهل الكتاب الذين أنزل على نبيهم كتاب، في مقدمتهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أيضا عرفنا فائدة هذه الجملة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهي يعني هذه الفائدة أن لكل مقام مقال، وأن على الداعي أن يعرف القوم الذين سيدعوهم. فهؤلاء الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الكتاب، يعني يحتاجون إلى حجة، يحتاجون إلى حجة، ليسوا كالآخرين الذين ليس عندهم كتاب، وبالتالي فأمرهم يكون أسهل من غيرهم. ولذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المناسبة لأهل الكتاب، وهي التدرج من الأهم فالمهم، وهذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، في رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. كل هذه الروايات بمعنى واحد، كل هذه الروايات بمعنى واحد، لأن معنى عبادة الله هي تحقيق التوحيد وهو تحقيق الشهادتين، مثل ما جاء في الرواية الأصل معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلا تتحقق العبودية إلا بهاتين، بتحقيق هاتين الشهادتين. كذلك في قوله أو في الرواية الأخرى إلا أن يوحد الله، توحيد الله لا يكون إلا بتحقيق الشهادتين. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، ما معنى الطاعة؟ استجابة،
قبول،
القبول، الانقياد والقبول، الانقياد والقبول، فلا تكفي مجرد الانقياد بل لا بد من القبول. خلاص يعني اقتنعوا، سمعوا واقتنعوا، وحينئذ قبلوا هذه الشهادة. قال فإنهم أطاعوا لذلك. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض من الفرض، والفرض هو الواجب، والواجب ما هو؟
لغة.
كيف؟
لغة.
لا، في الاصطلاح الشرعي هنا
ما يعاقب تارك.
أيوة،
ما يعاقب تارك وثاب فاعله،
ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بعض العلماء وهم الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما كان مفروضا بصيغة الجزم فتكون مرتبته أعلى من الواجب، فإذا قالوا هذا فرض يعني لا خلاف في وجوده، لكن الواجب عندهم ما تأكد أحيانا، ما تأكد استحبابه، فيجعلونه بمرتبة أعلى من المستحب وأقل من الفرض، وأقل من الفرض، لكن الجمهور على أن الفرض هو الواجب. قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، طبعا 5 صلوات المقصود صلاة الفريضة. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. ما المراد بالصدقة هنا؟
الزكاة.
الزكاة، المراد بالصدقة الزكاة. طيب إذا أطلقت الصدقة في القرآن الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، فالمقصود هنا الزكاة المفروضة. طيب من وين جاءنا أن الزكاة هي المفروضة والصدقة هي المستحبة؟ هذا غلب في الاصطلاح، ولذلك بعض أهل العلم يشبه الزكاة والصدقة مثل الإيمان والإسلام، مثل الإيمان والإسلام، فإذا أطلقت في سبيل الفرض هنا فالمقصود الزكاة، ويكون الزكاة والصدقة بمعنى واحد. لكن لو تحدثت عن الزكاة وقلت الزكاة 3 أركان الإسلام والزكاة واجب من الواجبات، ومن أراد أن يتصدق بعد ذلك فهو الأمر إليه، وباب الخير واسع. هنا يقصد بالزكاة المفروضة، ويقصد بالصدقة هنا المستحبة، ولذلك المقصود هنا الصدقة هي الزكاة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة. قال تؤخذ من أغنيائهم، ما المراد بالغني؟
من يملك فوق النصاب، النصاب فوق،
يعني النصاب نصاب الزكاة، يعني من يملك نصابا فأكثر هذا هو الغني، هذا هو الغني. طيب، معنى ذلك أن الغني هنا هو من يملك نصاب أكثر، من يملك نصاب فأكثر. طيب، هذا يجعلنا نأتي للجملة الثانية، فترد في فقرائه قبل أن نتحدث عن الضمير. الفقراء، الفقر ما المقصود به؟ أو الفقراء ما المقصود بهم؟
لا يجد قوت يوم.
وإذا تحدثنا عن الفقراء نتحدث عن المساكين. فالفقير ذكر أهل العلم أنه لا يجد نصف ما يكفيه، لا يجد نصف ما يكفيه. والمسكين لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه. وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة الذين يعطون من الزكاة. طيب، إذا كان الغني هذا الإشكال عنده النصاب لك ما يكفي، هذا الغني عنده نصاب من مال من أحد أصناف الأموال، لكن هذا النصاب لا يكفي. طيب، كيف نحل الإشكال؟ لنفترض مثلا النصاب 1000 ريال، عنده 1000 ريال، لكن هل 1000 يكفي هو أو لا يكفي؟ قد يكفي فلان لكن ما يكفي فلان. فإذا كان لا يكفي هل يصبح غنيا؟ طيب، بالآن على الاصطلاح لا يكفي، فهو محتاج لأخذ الزكاة في الوقت نفسه. هذا المال حال عليه الكون وهو نصاب، مثل الإنسان عنده غنم وبلغت الغنم النصاب أو إبل، لكن ما عنده شيء آخر مطلق إلا هذا، فكيف هو يدفع الزكاة ولا يأخذ الزكاة؟
يدفعها ويستحق أنه يأخذ.
شلون التشريع؟
يعني مش تشريع، يعني يدفع الزكاة ما دام بلغ النصاب لازم.
طيب،
لازم يدفع الزكاة العامل، وإنه لو احتاج يقبل من الزكاة.
لو احتاج ما تمشي، لو احتاج. هنا وقع وقع الإشكال، يقع الإشكال، وهذا أيضا يرد الآن يعني في العالم المعاصر. كيف يرد؟ يرد أن إنساناً يجمع ويضغط على نفسه ليشتري سيارة مثلاً، وجمع لكن مبلغ ما يكفي للسيارة، في الوقت نفسه لا يستطيع أن يلبي حاجاته، فيقع في الإشكال. ذكر أهل العلم هنا أن الغنى المقصود به في دفع الزكاة، المقصود بالغنى الذي يوجب دفع الزكاة، إن الغنى هنا الذي يوجب دفع الزكاة. فنفرق بين الغنى الذي يوجب دفع الزكاة وبين الغنى الذي هو يكفي الإنسان أو لا يكفي، لأن هذا كما سبق الآن تتفاوت في أحوال الناس. للتقريب، لو فرض أن إنسان قال أنا راتبي 5000 ريال، هل أستحق الزكاة؟ المفتي الحصيف لا يقول نعم ولا يقول لا، لأن فلان يقول عند راتبي 5000 ريال مثلا، قد يكون عنده 10 من الولد، وقد يكون بيته أجار ولم يملك سيارة مثلا، وكل هذه أصبحت اليوم من ضرورات الحياة. بعض الناس يقول لا يشتري سيارة. طيب، لا يشتري سيارة ماذا يعمل؟ سيستأجر، والأجرة قد تكلفه أكثر من لو اشترى سيارة. فمثل هذا 5000 ريال تقول لا تكفي، لا يكفي حتما، بمقتضى الحياة المعاصرة، ومن ثم لا مانع أن يأخذ الزكاة. لكن واحد ثاني زميل في نفس المكتب ويستلم 5000 ريال، لكن ليس عنده إلا زوجة، قد يكون عنده طفل أو لا يكون، ويبقى في نهاية الشهر 2000 3000 أو 1000 أو يسدد حاله، هذا تقول أو يقول المفتي لا تأخذ الزكاة. إذن هنا غنى، ودفع الزكاة فيها غنى. ومثل المثال اللي مثلنا فيه، إنسان عنده نصاب من الغنم لكن ما عنده شيء آخر، فهذا يدفع الزكاة من نصاب الغنم. ما نقول له لا ما تدفع الزكاة، تنمي المال حتى تلبي حاجتك أنت، لكن ادفع هذا المال. ومثله بعض النساء لتسأل عندها ذهب، والذهب يفوق قليلا النصاب، وذهب لا تستعمله وإلا المستعمل فيه خلاف، فتدفع الزكاة. لكن لو يعني في حاجاتها والمبلغ الذي لديها الدخل الشهري مثلا أو السنوي أو ما يأتيها بين وقت آخر لا يسد حاجتها أو حاجة صاحب الغنم، فيأخذ من الزكاة، فيأخذ من الزكاة. إذا المراد بالغنى هنا تؤخذ من أغنيائهم، المراد بالغنى هو الغنى الموجب لدفع الزكاة. قد تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، الفقير عرفنا وهو من لا يجد نصف ما يكفيه، ومثل المسكين من لا يجد ما يكفيه، يجد النصف فأكثر. طيب، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقراء من؟ الضمير هنا يعود إلى من؟ هل هم فقراء البلد نفسه أو فقراء المسلمين الذين تؤخذ منهم عامة الزكاة؟ البلد نفسه. طيب، لماذا لا نقول الفقراء المسلمين؟
الضمير يعود إلى
إلى أهل البلد الذين ذهب إليهم معاذ. إذا قلنا بهذا معنى ذلك، نفترض أن واحد منهم أخذها لأولاد عمه في بلدة أخرى،
فقير هذا؟
لا، الغني، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا قلنا بأن الضمير يعود إلى أهل البلد نفسه، نفترض أن واحد من الأغنياء عنده زكاة وأخذها لابن عمه في بلدة أخرى. هنا اختلف أهل العلم بناء على الاختلاف في عود الضمير، وأنشأوا تجاه مسألة، هذه المسألة هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ نشأت المسألة من مرجعية الضمير، من مرجعية الضمير هنا، ونتحدث عنها بعد قليل. قال فإنما طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك تحذيرية، إياك تحذير، وكرائم يعني إياك أن تأخذ كرائم أموالهم، والكريمة كرائم جمع كريم، والكريمة هي المال النفيس، واللي يتجه في الغالب هنا إلى الماشي، إلى الماشي. فلماذا لا يأخذ كرائم أموالهم وهي زكاة ولله عز وجل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذ أن يأخذ كرائم أمواله؟ يعني الغني عنده ماشي، غنم، بقر، إبل، يحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ النفيسة منها. الكريمة هي النفيسة، يعني السمينة ذات الشحم واللحم. لماذا يحذره النبي أن يأخذها؟
إنها في نفس صاحبها.
حولها شوي.
يخاف إن ما يؤدي انسكابها.
كيف؟
عشان يخاف إن ما يؤدي انسكابها.
يعني تحتاج تحويل شوي.
تعتبر هي رأس المال يعني من السوق.
أيضا تحتاج تحويل. لأنها نعرف هذا من الجملة اللي بعدها، واتقي دعوة المظلوم. الجملة هذه أفادتنا أنه لماذا يحذره من أخذ الكريمة أو الكرائم من الأموال، لئلا يكون ظلما في حق الغني، كما لا نظلم حق الفقير بأخذ الهزيمة، بأخذ الهزيمة. ولذلك بعض أهل التمور مثلا إذا وعنده أنواع وأصناف من التمور ويريد أن يدفع الزكاة، التمور أنواع، منها الكيلو يصل إلى 40-50 ريال، ومنها يصل إلى 4-5 ريال، وعنده 1000 نخلة 500 نخلة، فيروح للكيلو ب5 ريال ويدفع الزكاة. هذا ظلم حق الفقير. طيب أيضا ما نقول اذهب للصنف الذي يكون الكيلو ب50 أو 40 ريال مثل الماشي، ما تأخذ السمينة والعالي من هذا الماشي. طيب ماذا الذي يأخذ؟ الوسط، يأخذ الوسط، لا يظلم الفقير بأخذ الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يأخذ النفيسة التي ظلم في حق الغني. ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الكرائم الأموال، لأنه قال بعدها واتق دعوة المظلوم، كما لا يجوز أن تبخس حق الفقير فلا يجوز أن تبخس حق الغني، حق الغني. وهذه النفيسة هي التي أيضا مثل ما ذكرتم هي التي ستنتج، وهذا الإنتاج هو الذي سيتواصل، لكن الهزيلة قد تكون يعني ليس فيها هذا النتاج، فلذلك يؤخذ الوسط، يؤخذ الوسط. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في حديث آخر قال وإن كان فاسقا، يعني دعوة المظلوم وإن كان فاسقا. في حديث آخر قال وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. طيب لماذا وإن كان كافرا وهو لا يؤمن بالله؟ لأن الظلم بحد ذاته بغض النظر عن من يقع عليه، الظلم هو محرم مثل الكذب، فهو أصله محرم، أصله محرم. والظلم كما جاء في النصوص الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ليس بينها وبين الله حجاب، هنا أشكال، هل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس عموما حجاب؟ كيف يقول في الحديث فإنه ليس بينها وبين الله حجاب؟ هذا يفيد بأن نعم في حجاب، بس دعوة المظلوم ما في حجاب، كيف نحل الإشكال؟ والله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في حجاب، إن الله يسمع أحدكم، يعني خفضوا الأصوات، الله يسمع جل وعلا. كيف نجيب؟ نعم
تأكيدا،
اشرح التأكيد.
يعني هي الأصل ما هي بين الله بين حجاب، لكن للتأكيد أيضا ول نفس الموضع هذا زيادة.
طيب غير كلمة تأكيد. لا، تعبير عن قرب الإجابة، يعني لا يردها راد، لا يردها راد، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يسمع وقريب سبحانه وتعالى، يعني يعلم جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لكن دعوة المظلوم أخذت خصوصية لذات الظلم، لذات الظلم فهي مستجابة حتما، فهي مستجابة حتما لا يردها راد. فهذا التعبير يفيد بقوة داعي الاستجابة، بقوة داعي الاستجابة، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الخلق، بين دعوات الخلق حجاب مطلق، فالله يجيب، والله قريب، وأخبر عن نفسه بهذا سبحانه وتعالى، وحجابه النور كما ورد في الحديث الصحيح. طيب، قال في الرواية الأخرى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما، قال: بمثل حديث وكيع، يعني بمثل الرواية السابقة، لأن هذه من رواية في الحديث السابق وكيع عن زكريا، وهنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني الرواية هنا تختلف عن الرواية الثانية أن ابن عباس، الرواية السابقة أن ابن عباس جعل الحديث من مسنده. قال حدثنا أمية ابن مصطفى العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أيضا جعل من مسند ابن عباس قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. أيضا خلافنا قال عبادة الله، وهنا قال لن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله، قال هنا عرفوا الله، قال هناك أطاعوا لذلك. ففسرت المعرفة هنا، يعني هل المراد مجرد المعرفة أو الطاعة والانقياد والقبول؟
طاعة.
طيب كيف عبر بالمعرفة؟ مقتضى المعرفة مجرد المعرفة، أن سمعوا عرف، لكن استجابوا هذه أمر آخر. فقوله عرف الله هنا يفسرها الرواية السابقة، قال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، في الرواية السابقة قال إيش؟ فإنهم أطاعوا. قلنا في الطاعة الأولى فإنهم أطاعوا لذلك، يعني استجابوا وانقادوا، لكن في الرواية الأولى فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك. طيب يمكن يقول أنا طعت، أنا عرفت، أنا خلاص آمنت، جاءت الرواية الثانية ماذا تقول؟ فعلوا، يعني لابد من العمل، لابد من العمل، بينما الشهادتين لا يلزم، ما في شيء عملي يلزم إلا بمقتضى الشهادتين. يعني لكن لو قال لك واحد أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا أتينا في الباب الثاني بما تحكم عليه؟ تحكم له بالإسلام أو لا تحكم؟ تحكم. هل يلزم أنت تصلي شوفك تصلي؟ لا، لا يلزم منه ذلك. لكن هؤلاء في الصلاة، فإذا طاعوا للشهادتين مرهم بالصلاة، متى تأمرهم بالزكاة؟ إذا فعلوا، إذا فعلوا الصلاة، إذا فعلوا الصلاة. وليس المراد هنا الحكم عليهم بالإسلام أو عدم، بالإسلام أو عدم. طيب، قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، هنا قال
صدق،
صدق، فعرفنا أن الصدقة هي بمعنى الزكاة المفروض، تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. هذا الحديث مليء بالمسائل، وهو حديث عظيم وأصل في الدعوة إلى الله عز وجل، وأصل في بيان أهم الواجبات، وأصل في أحكام الزكاة. نأخذ بعضها. أولا، مثل ما هو المنهج، وجه الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث برواياته هو في وجه الشاهد، يعني أورده في كتاب الإيمان لقوله أو لأنه جعل تفسير الدعوة هنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الركيزة. ولذلك قال النووي رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين، والشهادتان وشرائع الإسلام هما الإيمان. يعني ذكر المصنف أفادنا في هذا المقام ذكره لهذا الحديث، لأن الدعوة إلى الشهادتين هي الدعوة إلى الإيمان، هي الدعوة إلى الإيمان. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الأحاديث. مسألة ثانية، أن الدعوة إلى الإسلام ركيزتها الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، سواء كان المجتمع كافرا أو المجتمع مسلم لكن عنده خلل، لكن عنده خلل. هذا الخلل سواء في معتقداته أو في سلوكه ومعاملاته، فأصل الدعوة إلى التوحيد، إلى الشهادتين. لماذا؟ لأن كل ما يكون من التشريع والمعاملات والأخلاق والتعاملات ترتكز على الشهادتين، ترتكز على هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عمليا عمل هذا في مكة 13 سنة يدعو إلى هذا التوحيد. سيأتينا أحاديث تفيد هذا الأمر، منها دعوته لعمه أبي طالب عند الموت إلى الشهادتين. طيب، أبو بكر رضي الله عنه بعده يشدد على هذا الأمر في قتاله للمرتدين، في قتاله للمرتدين. ولو مشينا على التاريخ نجد أن الأئمة رحمهم الله المجددين بنوا دعواتهم كلها في أصلها على التوحيد، سواء كان الخلل في المجتمع المسلم من هاتين الشهادتين، في هاتين الشهادتين، أو الخلل في غيره. ولذلك تكاثرت التصنيفات سواء في كتب الحديث مثل ما أمامنا في صحيح مسلم وغيرها، أو ألفت مؤلفات مستقلة في هاتين الشهادتين. ومع تقادم الزمن يأتي المصلحون الكبار صار في القرون المفضلة أو بعدها كله التركيز على الدعوة إلى تحقيق هاتين الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها عمليا ووجه إليها صحابته منهم معاذ كما هو أمامنا رضي الله عنه. لو أخذنا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية تركيزه على هذا التوحيد وبخاصة على مكان الخلل في المجتمع المسلم في ذلك الوقت، والخلل من شيوع الفرق للخلل في أصل التوحيد في تقديم العقل على النقل في المصدرية أو في تطبيق هذا الأصل على دراسات العقادية، فأصبح الخلل متجه إلى الأسماء والصفات، وهو جزء من التوحيد لأنه يتعلق بذات المولى عز وجل. لو أخذنا مشينا مع التاريخ وجاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ركز رحمه الله على هذا التوحيد، لكن من جانب توحيد العبودية والألوهية، فركز عليه تركيز كبير. لا يمكن في أي مجتمع في التاريخ على مدار التاريخ أو في الحال نجد خللا ما في سلوك من السلوكيات إلا ونحتاج إلى الإصلاح العقدي الذي يجب أن يبنى على التوحيد. فما يمكن، لا يمكن أن نجد معصية على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو المجتمعي إلا ونجد ما يقابلها من الخلل في التوحيد. ما دليل ذلك؟ هذه دعوة لابد تكون مرتكزة على دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ننظر هنا في الحديث، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لحظة الزنا انتفى منه الكمال الإيمان، انتفى منه كمال الإيمان، لأن أصل الإيمان موجود. بقدر ما انتفى، بقدر ما وجدت هذه المعصية، خف الإيمان، خف التوحيد. وقس عليه لا ينتشر معصية مثلا الربا إلا في خلل في أصل في الإيمان، إلا في خلل في الإيمان. ما يمكن يقول لك التقوى ها هنا، وهو يكذب ويغتاب وقد يسرق وقد يعمل كثير من المعاصي. لا، نقول له التقوى التي تزعم أنها هنا فيها خلل، التقوى اللي هنا فيها خلل. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: لا أقاتلن من فرق بين الزك بين الصلاة والزكاة. يعني في خلل في أصل الإيمان، مصدر الخلل ضعف، مصدره جهل، مصدره شبهة، كل هذا ممكن، لكن في خلل. ومن هنا يجب لأي دعوة من الدعوات سواء بالشكل الفردي أو بشكل مشروع أو بأي شكل من الأشكال، يجب أن ترتكز على هذا الأصل المكين كما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه. مسألة أخرى، أن الصلاة هي أهم الأركان العملية، أهم الأركان العملية، ولذلك جاءت بعد الشهادتين. فالصلاة أهم الأركان العملية، ولذلك عبر عنها في الحديث: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة قبلها قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعل. في الرواية الأخرى قال فإن فعلوا فلا بد من عمل الصلاة. ولذلك لم يختلف أهل العلم بأن من لم يعمل أي عمل من الأعمال الواجبة في الشريعة ويترك هذا العمل كاسلا أو ضعفا ويحكم عليه بالكفر. ما في عمل إلا الصلاة، فالصلاة هي التي اختلف فيها أهل العلم لأنه لم يعبر بالكفر عن ترك شيء إلا الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من أهل العلم من أخذ على ظاهرها وقد كفر خرج من الإسلام، ومنهم من أخذ على سبيل التهديد والوعيد وقال كفر دون كفر. لكن لم ترد هذه النصوص لفظ الكفر في الترك إلا في الصلاة. وعلى أي حال سواء أخذنا بالرأي الأول أو الرأي الثاني، فالرأي الأول الذي قال بالكفر الحنابلة وكثير من المحققين وعليها فتوى كثير من المعاصرين، والرأي الثاني هو رأي الجمهور الذي يقول كفر دون كفر. سواء أخذنا بالرأي الأول أو أخذنا بالرأي الثاني يدل على علو مكانة الصلاة في الدعوة إلى الله عز وجل، في أمر دعوة الناس إلى الإسلام. طيب، لا إشكال أن الزكاة تأتي بعد الصلاة، ما هو الحديث؟ لماذا أخذت الزكاة هذه المنزلة العلية؟ الصلاة واضح، الصلاة هي العلاقة بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب الزكاة تأخذ من الغني تعطى الفقير، كيف أخذ مكانة ثانية بعد الصلاة؟ لم يأخذ الصوم ولا الحج، مع أن الصوم عبادة الشخص نفسه، يعني على كل مسلم مكلف لا يجب عليه أن يصوم.
تزكية عملية للنفس،
المال يعني يحبه المرء يعني أي ما يحب، ذكر الله عز وجل في عدد من الآيات، يعني كأنك إذا تصدقت تبين قوة علاقتك بالله عز وجل.
يعني بعبارة أخرى أوضح شوي، الصلاة حق على الفرد بدني، والزكاة حق على الفرد مالي، وجميع الجهود والأعمال لا تخرج عن هذين الحقين. الصيام بدني، الحج
بدني ومالي،
بدني ومالي. ولذلك قال كثير من المحققين لم يذكر الصوم والصلاة، لأن لم يذكر الصوم والحج عن أركان الإسلام، لأن عبر عن الواجب والحق البدني بالصلاة وعبر عن الحق المالي بالزكاة، فالباقي إما حق مالي أو حق بدني، فهو اكتفى بما. ومن أهل العلم قال لم يذكر الصوم والصلاة لأن وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوصية معاذ لم تفرض، الصوم والحج عفوا لم يفرض، وهذا ضعيف لأن الصوم قد فرض مبكر. ومنهم من قال إن الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي فسيصوم ويحج، فستكون نفسه انقادت للطاعة، فاكتفى بذكر هذه الأسس. ومعنى ذلك أن الذي يقوم بالشهادتين ويصلي ويزكي فستسهل عليه الباقي مهما وجهته لأي عبادة من العبادات فسينفذ. لكن الأول أقرب وهو المبني على الشيء العلمي، وهو أن الزكاة حق المال، والصلاة حق البدن، والشهادتين حق الاعتقاد. فجمع بين الاعتقاد والعمل البدني والمالي فاكتفى به. فما سيأتي من العبادات كلها لا تخرج عن هذه الواجبات.
الشيخ هل هي من البر الزكاة؟ لن تنالوا البر حتى
تكون مكتبين. نعم. طيب، عندنا أيضا كل أهمية الزكاة هذه واضحة، لكن في الحديث قال تؤخذ من أغنيائه. من هو اللي يأخذها؟ الإمام. نعم. طيب، هل الزكاة يجب أن يأخذها الإمام، ومعنى ذلك أن الذي عنده زكاة إذا دفعها بنفسه لا يجزئ عنه؟ طيب كيف نفسر تؤخذ من أغنيائها؟ ما قال يخرجونها أغنيائها؟ خلوا السؤال بصيغة أخرى، ما حكم دفع الزكاة للإمام؟
أضبط الزكاة يعني لو دفعها الغني يمكن يكون فيها نوع تقصير أول.
طيب لو دفعها الآن استفتان واحد قال دفعت زكاتي أنا لقارب الفقراء، يقول ما تجب دفعها الإمام؟ طيب
فإن لم يخرجها أخذها الإمام.
هنا قال تؤخذ إلزام
إذا ما دفع.
ما فيه
كمثل الأغنية اللي عنده شيء مبين يعني تأخذ منه مولي الأمر إيه للشركات
يعني
الآن
تدخل في الاصطلاح الشرعي المال الظاهر والمال الباطن. طيب اختلف أهل العلم على أقوال، منهم من قال يجب دفع الزكاة للإمام والإمام هو الذي يدفعها للفقراء، ومنهم من قال المقصود هو دفع الزكاة، العبرة بدفع الزكاة فيدفعها، فإذا دفعها وأخرجها اكتفي بذلك. ومنهم من فرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر مثل
الإبل،
الإبل والغنم والماشية، والباطن
مال الشخص يسميه مال
الذهب الفلوس، هذا مال باطل ما حد يدري عنه. فمنهم من قال مال الظاهر يدفع للإمام والمال الباطن يدفعه الإنسان بنفسه. يعني يأتي السؤال من جهة أخرى، لو لم يطلبها الإمام هذا لا يدفع الزكاة؟ ولذلك قال المحققون إذا طلبها الإمام وجب دفعها إليه، والأصل أن يدفعها بنفسه، أن يدفعها بنفسه، فالواجب أن يدفع زكاة، لكن إذا طلبها الإمام يجب دفعها إليه. ومن هنا مثل اليوم يعني في التنظيمات الإدارية اليوم عندنا مصلحة الزكاة، مصلحة الزكاة تقول النظام آخذ الزكاة على من عنده سجل تجاري ويبلغ عنده مال بلغ نصابه، من كان كذلك يجب أن يدفعها لولي الأمر، يجب أن يدفعها لولي الأمر هنا. فإذا كان عنده مال آخر أو ما أخذها ولي الأمر فيدفعها بنفسه. ولذلك جاءت أقوال أهل العلم مثل الإمام أحمد يقول أعجب إلي أن يدفعها بنفسه، يعني يتحقق من دفعه. طيب يجينا من يشكك يقول أنا أدفع المصلحة ما أدري ما تودي المصلحة، نقول مجرد أنك تدفعها وطلبها الإمام بهذه الصورة برئت ذمته، ثم كونك جاهل بما يدفعها هذا لا التشكيك، لأن هذا فيها مصلحة، فيها نظام، فيها عرف من تعطى إياه. طبعا كثير من الناس يجهل أنها تذهب للمسجلين بالضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي يشترط ألا يكون عنده دخل يكفي. قد يخالف الناس، نعم قد يخالف، مثل لو تدفع عنك ابن عمك أو ابن خالك أو وأنت لا تعلم عن ما عنده من المال الخفي، لكن ماله ظاهر وحاله ظاهر ومرتبه ظاهر أنه فقير، فلو أخذها وهو لا يستحقها أنت برئت ذمتك، لكن هو ما برئت ذمته. إذن خلاصة القول هنا في تؤخذ من أغنيائهم، هل يجب دفعها للإمام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والحق أو الصحيح والله أعلم أنه إذا طلبها الإمام يجب دفعها إليه. ثم إن من فوائد ذلك أن الإمام يرى عامة الناس، لكن أنت لا ترى إلا المحيط القريب جدا. طبعا تختلف الصور في رؤية الإمام لمثل هذا، مثل هنا واضح الزكاة والدخل الضمان الاجتماعي، لكن أيضا وصرح لبعض الجمعية تأخذ الزكاة. طيب ما يصرفونها لمن؟ جهلك بهذا لا يغني، لا يعني يجعلك تقول أنا لا أدفعها لهم ما دام أنهم أخذوا التوثيق بذلك. فالخلاصة أنه إذا طلبها الإمام تدفع إليه، لكن إذا لم يطلبها أو لديك مال آخر من المال الخفي عندك فهذا لك أن تدفع زكاة مالك بمثله.
طيب في إمام هو يدفعها كشوف
كيف؟
لو في بلد ما فيها إمام
يدفعها
ما في مشكلة.
أي طيب قال تؤخذ من أغنيائهم، هذا واضح الغني تحدثنا عنه، فترد في فقرائهم. واختلف أهل العلم في مرجع الضمير فقرائهم، هل يعود الضمير إلى فقراء البلد نفسه أو يعود إلى فقراء المسلمين؟ هذا الاختلاف انبنى عليه اختلاف في الحكم، وهو أنه من قال في فقرائهم يعني فقراء البلد نفسه قال لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، لأن النص يقول الحديث يقول في فقرائهم في فقراء البلد نفسه، إلا لو لم يكن هناك فقير مطلقا في هذا البلد. والذي يقول في فقرائهم فقراء المسلمين عامة هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية بين الرأيين وقال الأصل أن تدفع في فقراء البلد نفسه فهم أقرب، لكن لو دفعها لبلد آخر لداع من الدواعي، مثلا أن يكون له قريب في بلد آخر فدع الكم هنا انضم مع الفقر يدفعها إليه، أو قدر الله ما جاع على بلد آخر فبلغوا المسخرة، وهؤلاء الفقر درجات. فالإمام أراد أن لا مانع أن تنقل الزكاة للبلد الآخر الذي فيه مجاعة أو مسغبة أو ابتلاء من الابتلاءات، فإذا قال شيخ الإسلام لا مانع، وهذا الذي عليه الفتوى، الأصل أن تدفع في البلد نفسه، أن الزكاة تدفع في البلد نفسه، لكن إذا وجد داع آخر غير مجرد الفقر مثلا أو المسكن فتدفع الإمكان يكون هناك قليل مثلا أو يكون مجاعة من المجاعات فيستدعي أن يؤخذ من البلد الآخر. عرفنا أيضا مسألة أخرى وهي أخذ الوسط من المال، لا يؤخذ النفيس ولا يؤخذ أيضا الهزيل. أيضا عرفنا تحريم الظلم حتى ولو كان الظلم على فاسق أو على كافر كما جاء في الحديث، وإن كان فاسقا أو فاجرا ففجوره على نفسه، فالظلم بذاته محرم، فالظلم بذاته محرم حتى ولو كان كافرا. نختم بمسألة أخرى وهي مهمة، تحدثنا عنها قبل قليل لكن للتأكيد، أنه في الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يبدأ الإنسان بالمهمات قبل أن ينتقل للمسائل، وقبلها بالأهم، فيبدأ بالأهم فالمهم، لا ينتقل للأمور الجزئية ويترك الأمور الكلية. وعرفنا سابقا أن هذا المنهج يجب أن يكون لحياة الإنسان سواء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل أو حتى في مسالك الحياة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.